أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن بأعدائهم أجمعين. فلا قيام يوم. الصحيح هو القول الثالث دون الأولين. أنا كلامنا في أن بين الإطلاق والتقييد بك وعدمها أو نسبة النقيضين. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن نسبة الملك عدمها هي النسبة المشهورة بين الأصول التضاد، هي النسبة المرة عند السيد الخوي رحمة الله عليه. نسبة التناقض هي النسبة التي اختارها السيد الشهيد رحمة الله عليه. نقطة الخلاف بين هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى تفسير الإطلاق، أن الإطلاق هل هو عبارة عن أمر أو أنه عبارة عن أمر عدمي. فسرنا الإطلاق بالأمر الوجودي وهو حالة عدم القيد أو لحاظ عدم القيد، الحق مع السيد الخوي عليكم السلام ورحمة الله، ونحكم أن التقابل بينهما تقابل بين ضدين. أما إذا فسرنا الإطلاق بالأمر العدمي والمقصود من الأمر العدمي هذا أن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، يكون أو تكون النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة المتناقضين، باعتبار أن التناقض لا يتصور بالمعنى المنطقي والفلسفي إلا بين الشيء وجوده وعدمه. التناقض له معنيان، تارة يراد من التناقض التنافر والتنافي والتعاند، مثل ما أنت تقول مثلا الليل يناقض النهار أو النهار يناقض الليل، وهذا ليس هو المعنى المنطقي والفلسفي. المعنى المنطقي والفلسفي هو أن التناقض دائما يكون بين وجود الشيء وعدمه. إذا أنت قلت الليل هو عدم النهار، التناقض حقيقي. أما إذا قلت أن الليل أمر وجودي، وهو مثلا أن المقصود من الليل هو ساعة معينة أو حركة معينة من الكرة الأرضية، قسم من الحركة يسمى بالليل وقسم آخر يسمى بالنهار، لأن في أحد القسمين تطلع الشمس وفي القسم الآخر لا تطلع الشمس، إذن هما في الواقع ضد وليس متناقضين. ذلك التناقض الذي نحن نقصده هنا هو التناقض الاصطلاحي أي المنطقي والفلسفي، أن المقصود من الإطلاق إذا كان عدم لحاظ القيد في قبال لحاظ القيد وهو التقييد، إذن النسبة تكون نسبة التناقض. سيد الشهيد يقول نحن نرى أن الأرجح هو هذا الرأي الثالث. لماذا الأرجح هو الرأي الثالث؟ باعتبار أنه الإطلاق والتقييد صفتان يعرضان على المفهوم. يعني نحن في الذهن نقول تارة المفهوم مطلق وتارة مقيد. مثلا نقول قوله أعتق رقبة، مفهوم الرقبة مطلق. أعتق رقبة مؤمنة، مفهوم الرقبة مقيد. الإطلاق والتقييد محلهما عالم الذهن، لأن في الخارج الذي يوجد في الخارج وفي مقام الخارج مثل ما ذكرنا في الأبحاث السابقة ليس له ثلاثة حالات. لماذا؟ لأنه قلنا في الخارج أن الشيء إما موجود مع القيد وإما موجود بدون القيد، مثل ما قلنا أن الإنسان الموجود في الخارج إما موجود مع العين فنسميه عالم، إما موجود بدون العلم فنسميه جاهل. بعد في الخارج لا يمكن أن يقال أن الإنسان مطلق أي لم يلاحظ فيها العلم، لأن الموجود في الخارج إما جاهل وإما عالم. لذلك الإطلاق ليس له عالم إلا عالم الذهن، وفي عالم الذهن الإطلاق لا يعرض كما أن التقييد لا يعرض أو لا يعرض إلا على المفهوم، لأن الموجود في عالم الذهن ماذا نسميه؟
المعقول أو المفهوم. فلذلك المفهوم في عالم الذهن عندما نريد أن نصنع عليه ونحكم عليه بحكم من الأحكام الخمسة، إما نلاحظه مع مفهوم آخر فنسميه شنو؟ مقيد. إما نلاحظه بدون مفهوم آخر فنسميه مطلق. مثلا لما يريد المولى أن يحكم بوجوب العتق على ماذا؟ على الرقبة. يصور الرقبة في عالم الذهن، وهذا مفهوم الرقبة تارة يلاحظ معه مفهوم الإيمان، وتارة لا يلاحظ معه مفهوم الإيمان. إن لاحظ في مقام الجعل والتشريع مفهوم الإيمان مع الرقبة صار ثقيلا، ويبرزه بهذه الصيغة: أعتق رقبة مؤمنة. إن لاحظ مفهوم الرقبة في مقام الجعل والتشريع بدون مفهوم الإيمان يقول: أعتق رقبة عن إطلاق. النسبة بين مفهوم الرقبة وبين مفهوم الإيمان ماذا؟ أول ما يتبادر إلى الذهن كما الآن تبادر إلى ذهنكم هو نسبة الإطلاق والتقييد، أو العموم والخصوص بتعبير آخر. ولكن هذا الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص وإن كان بالتحليل العقلي والذهني، ولكن واقعه ليس في عالم الذهن، أي بالحمل الشائع الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص واقعه في الخارج. لماذا واقعه في الخارج؟ لأنه أنت في الخارج تقول أن النسبة بين الحيوان وبين الإنسان عام وخاص، أو بين الإنسان وبين العالم عام وخاص. أما لو تصورت مفهوم الإنسان، مفهوم الرقبة، مفهوم الإيمان في الذهن مع قطع النظر عن النسب الخارجية، إن هذه المفاهيم جميعها متباينة، لأن كل مفهوم هو حصة من الوجود الذهني، وكل موجود في الذهن يباين موجودا آخر في الذهن. والدليل على ذلك أنه مفهوم الرقبة في ذهنك يختلف عن مفهوم الرقبة في ذهن الزيت، مع أن كلاهما مفهوم الرقبة، ولكن ذاك موجود بوجود ذهني عندك، وهذا موجود بوجود ذهني آخر عند زيد. لذلك اشتهر على لسان الحكماء، على لسان المنطقيين، وعلى لسان الأصوليين بتبع ذلك، أن المفاهيم النسبة القائمة بينها في الذهن لو نظرنا إليها بالحمل الشائع، يعني بحسب أنها موجودات في الذهن، لا بعنوان أنها مفاهيم مرآة وصور تحكي عن الحقائق في الخارج. إذا نظرنا إلى المفاهيم من حيث كونها صورة ومرآة عن الخارج، النسب تأتي نسب الأربعة، أنه نقول في الخارج مفهوم الإنسان مع مفهوم الحيوان ما هي النسبة القائمة بينهما. أما إذا لم نلاحظ المفاهيم من زاوية الصورة والمرآتية، وإنما لاحظنا المفاهيم بما أنها موجودات في عالم الذهن، فإن كل مفهوم يباين مفهوما آخر. ومما يشهد على ذلك هذا البيان، أنه عندما يأتي الشارع أو المولى العرفي لا فرق في ذلك يريد أن يوجب على عبده العتق، العتق يحتاج إلى متعلق، متعلقه ماذا؟ الرقبة. تارة يصور مفهوم الرقبة بوحدها ولا يتصور مع هذا المفهوم مفهوما آخر، فماذا نسمي؟ الإطلاق. تارة يصور مفهوم الرقبة مع مفهوم آخر وهو الإيمان، فنسميه التقييد. إذن عندما نأتي بالتقييد يعني نضيف مفهوما آخر على مفهوم الرقبة، عندما لا نريد التقييد يعني لا نضيف شيئا على مفهوم الرقبة. إذن حقيقة الإطلاق عدم لحاظ مفهوم زائد على الطبيعة المأمور بها. الطبيعة المأمور بها ما هي هنا؟ الرقبة. إذا أضاف المولى على هذه الرقبة مفهوما زائد صارت رقبة مؤمنة. إذا لم يضف عليها مفهوما زائد صارت رقبة مطلقة. إذن حقيقة الإطلاق عدم لحاظ القيد، أي عدم مفهوم زائد. ولهذا النسبة تتجلى بين الإطلاق وبين التقييد، أن الإطلاق هو المفهوم الذي لم يلاحظ معه مفهوم آخر، والتقييد هو مفهوم لوحظ معه مفهوم آخر. ولهذا الحق أن يقال أن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة متناقضين. إن هنا سيد الشهيد يذكر نقطة مهمة، وهي كانت مفروض تذكر في بداية البحث ولكن ذكرها في نهاية المطاف، وهي أن هذا الإطلاق والتقييد الذي جعلناه معرضا ومحلا للخلاف قول بالملكة وعدمها، وقول بالضدين، وقول بالمتناقضين، هل هو المقصود من الإطلاق والتقييد الإطلاق والتقييد الثبوتي، أي في عالم الثبوت، أم الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات والدلالة؟ الآن نحن هذا البيان الذي الآن كملناه وأتممناه آنفا في بيان رئيس الشهيد، ماذا يتبادر من البيان الذي احنا الآن بيناه في عالم الذهن؟ أن كلامنا في عالم الثبوت أم في عالم الإثبات؟ عالم الثبوت، نعم. لذلك ركزنا على هذا البيان، لأن البيان الذي احنا شرحناه أوضح من بيان السيد الشهيد في النص. لماذا؟ حتى نجيب على هذا السؤال، أن هذا الخلاف الذي وقع بين الأعلام وقع في عالم الثبوت، يعني في عالم الذهن، في عالم الواقع بتعبير آخر، أو في عالم الجعل والتشريع، ولكن في مقام الإثبات والدلالة ومراجعة الخطابات الشرعية، وأن الخطاب الشرعي كقوله أقيموا الصلاة، أو كقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أو كقوله لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وما شاكل ذلك، هذه كلها في مقام الإثبات. في هذه الخطابات الشرعية لا شك ولا ريب أن مقدمات الحكمة لا تتم في إثبات الإطلاق إلا إذا كان التقييد في الخطاب الشرعي ممكنا. ولهذا اتفق الأوليون في أن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة الملكة وعدمها في أين؟ في مقام الدلالة والإثبات. ولذلك احنا لا يمكننا أن نقول أقيموا الصلاة مطلق إلا إذا قلنا كان للشارع أن يقيد أقيمه بزوال الشمس مثلا أو بغروب الشمس، ولكن ترك التقييد فتمت مقدمات الحكمة ونحكم بأنه أراد الإطلاق. أما إذا ما كان يمكنه أن يقيد أقيمه الصلاة بالعلم بالصلاة على أساس إشكال الدور المعروف، إذن بعد لا يمكننا أن نقول أن قوله أقيمه الصلاة مطلق. والسر في ذلك إجراء المقدمات الحكمة، لأن مقدمات الحكمة لا تجري في خطاب من الخطابات الشرعية في مقام الدلالة والإثبات إلا إذا كان التقييد ممكنا للمتكلم. أما إذا ما كان ممكنا بعد لا معنى لإجراء المقدمات الحكمة. ولهذا دائما النسبة في مقام الإثبات تكون بين الإطلاق والتقييد نسبة الملكة وعدمها، وهذا لا علاقة له بمقام الثبوت. في مقام الثبوت احنا قد نجعل النسبة نسبة المتناقضين، قد نجعل النسبة نسبة المتضادين، ولكن في مقام الدلالة والإثبات والخطاب الشرعي لا ينبغي أن نستفيد من كلام المتكلم في مقام تعيين مراده الجدي إلا إذا كان له أن يطلق فترك إطلاق جاء بالتقييد، أو كان له أن يقيد فترك التقييد فجاء بالإطلاق. هذا حاصل ما ذكره سيد الشهيد. باعتبار أنه كلام سيد الشهيد أن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ مفهوم آخر مع مفهوم الطبيعي المأمور به، من وراء هذا الكلام عنده رسالتان. الرسالة الأولى أنه إذن النسبة ليست نسبة الضدين، لأن السيد الخوي يرى أن لحاظ عدم القيد أو لحاظ رفض القيود هو عبارة عن الإطلاق. والمشهور ماذا يقولون؟ يقولون أن الإطلاق عبارة عن العدم أي عدم الملكة. سيد الشهيد يقول إحنا في مقام التحليل الذهني وفي مقام عالم الذهن أو عالم الجعل والتشريع، ليس كلامنا في مقدمات الحكمة وكشف مراد المتكلم، وإنما كلامنا في واقع الأمر مع قطع النظر عن الخطاب ومقام الإخبار. هذا واقع الأمر. المولى تارة ينظر إلى المفهوم وهو مفهوم الرقبة على حسب المثال، ينظر إليه بدون لحاظ مفهوم آخر فهو الإطلاق، تارة ينظر إليه في مقام الجعل والتشريع مع مفهوم آخر فهو التقييد. إذن ليس المولى في مقام يريد أن نقول أنه إذا أراد الإطلاق مفروض كان يمكن له التقييد. أصلا الكلام مو في الإمكان وعدم الإمكان، الكلام في أنه هل لاحظ في عالم الذهن أو في مقام الجعل والتشريع لاحظ المفهوم للمأمور به بنحو وحده، أي بدون لحاظ مفهوم آخر، مو الوحدة بالأمر الوجودي وحدة بالأمر العدمي، أو لاحظ هذا المفهوم مع مفهوم آخر. أنت ما يتصور أصلا الملكة وعدم هنا لا شوفوا لأن أي نعم
هذه بحد ذاتها أتقبل أن تقيد
أم لا؟ ها فشوف هذا وين؟ لا لا أي أي ماكو مانع أي نعم. إحنا شوف في عالم أي مو إحنا شنو قلنا؟ قلنا أن في خلال بيان السيد الشهيد أن النسبة بين المفاهيم نسبة التباين، فسرنا حقيقة التقييد بالجمع بين المفهومين، يعني اللي حاضر مفهومين معا. إذا قلنا أن حقيقة التقييد هي جمع بين مفهومين هما في حد ذاتهما متباينان، إذن بعد البحث عن الإمكان التقييد وعدم إمكان التقييد يكون لاهوان، بعد لا وجه لأن نفرض أن التقييد ممكن أم لا. هذا يرجع إلى اللاحظ وإلى الملاحظ، هل أن الملاحظ لاحظ مفهوم الرقبة مع مفهوم الإيمان أو لم يلاحظه؟ أما في مقام الدلالة والإثبات يجوز له أن يلاحظ الإطلاق عندما يمكن التقييد، هذا بحث آخر. أما في مقام عالم الذهن ومقام جعل التشريع المفاهيم كلها على مستوى واحد، لأن المفاهيم كلها جعلنا النسبة بينها نسبة التباين. فالكلام أنه في مقام التصوير الذهني أو الجعل والتشريع هل لاحظ مع مفهوم الرقبة مفهوما آخر أو لم يلاحظ؟
يعني مفهوم الرقبة المقيدة بالإيمان مباين
مفهوم الرقبة المطلق؟ لا 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 مو مباينة. المفهوم مفهوم الرقبة المطلق، مفهوم الرقبة المقيد، مفهوم الإيمان كلها متباينة، لأن في عالم الذهن المفاهيم مركزة على شنو؟ على أنها حصص ذهنية ووجودات ذهنية، وكل موجود ذهني يباين موجودا آخر. أنت يمكنك الآن أن تصور مفهوم الرقبة 10 مرات، وهذه 10 مرات يعني 10 وجودات ذهنية، إذن 10 مفاهيم متباينة، وإن كانت مشتركة لفظا أو مشتركة معنى، ولكن من حيث الحمل الشارع والوجود الذهني متباينة. على هذا الأساس بعد لا يمكن أن ننطلق من مفهوم الملكة وعدمها، لأن لا يعقل هذا المعنى أصلا، مفاهيم على مستوى واحد كلها متباينة. الكلام أنه الإطلاق عبارة عن لحاظ مفهوم بدون لحاظ مفهوم بجنبه، التقييد عبارة عن لحاظ مفهوم مع ملاحظة مفهوم آخر بجنبه. المقصود من التباين هنا يعني شو؟ يعني الاستقلالية، مو التباين بمعنى التناقض، مو التباين بمعنى التعاند والتنافر، لا، المقصود أنه يعني شنو؟ الاستقلالية في الوجود الذهني. عندما نقول أن المفاهيم الذهنية متباينة يعني مستقلة، كل مفهوم على حدة له حصة من الوجود الذهني. لذلك قلنا أن الملكة والعدم بين المفاهيم ما له معنى. إحنا هاي مقدمة ذكرناها في خلال البيان، أن المفاهيم تارة ننظر إليها بعنوان أنها مرآة وصورة عن الخارج، هذه النسبة وأمثالها تأتي، مثل نسبة التخصيص، نسبة التقييد، العموم والخصوص. أما تارة نحن نلاحظ المفاهيم كما هي موجودات في الذهن بالحمل الشائع، لذلك في هذا النظرة الثانية بعد هذه النسب ما موجودة. لذلك أنه الأفضل أن نقول أن النسبة بين الإطلاق والتقييد في عالم الذهن والجعل والتشريع نسبة المتناقضين. وصحيح هو القول الثالث دون الأولين، وذلك لأن الإطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد. وهذه الخصوصية طبعا هذه الخصوصية التي ذكرها السيد الشهيد هي خصوصية وجودية. قد واحد يقول أن السيد الشهيد يفسر الإطلاق بأمر عدمي، كيف يعرف الإطلاق بخصوصية وجودية؟ هذا على بناء على هو المعروف المشهور على لسان المنطقيين، أن عندما يقولون أن الشيء مطلق يعني يقبل الانطباق على كثيرين، مثل ما نقول أن الإنسان إذا قال المولى أكرم إنسانا هذا مطلق يعني ينطبق على العالم وعلى الجاهل. إذن من هذا المنطلق عبر بهذا التعبير، ولكن الدقة موجودة في العبارة بعدها، وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد، لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم، هذا شيء طبيعي، وهذه القابلية تجعله صالحا لإسراء الحكم الثابت للمفهوم إلى أفراد المفهوم سواء كانت أفراده شمولية أم بدلية. وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية للمفهوم لازمة للمفهوم ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، إشارة إلى فساد كلام السيد الخوي. يعني إحنا مو لازم إحنا بعد نجعل أنفسنا في مؤونة زائدة نلاحظ عدم القيد، ما يحتاج، هو المفهوم بما هو مفهوم له قابلية أن ينطبق على كل فرد من أفراده. يعني الغرض من الإطلاق ما هو؟ انطباق المفهوم على جميع الأفراد، وهذا الغرض حاصل بدون لحاظ عدم القيد. ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد كما كان يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، ولا يمكن أن تنفك عنه. لماذا لا يمكن أن تنفك عنه؟ باعتبار هذا إشارة إلى النقطة التي شرحناها، باعتبار أن هذا وجود ذهني، وهذا الذي موجود في الذهن بالحمل الشايع، هذا الموجود في الذهن بالحمل الشايع يعني ألغيت عنه جميع الخصوصيات الفردية الخارجية، لذلك يكون معنى كلي قابل للانطباق على الكثيرين. وهذا ذاتي إلى لأنه لاحظناه بعنوان مفهوم ذهني لا بعنوان مصداق خارجي، أي لاحظناه بالحمل الشايع الذهني، ولا يمكن أن تنفك عنه. لذلك والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم، المقصود اللازم يعني قابليته للانطباق، وبين الملزوم وهو المفهوم، وإنما يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن حتى ما كان بينهما عموم مطلق في الصدق. لذلك إذا لاحظنا المفاهيم من حيث صدقها وانطباقها على المصادق نؤسس بينها إحدى النسب الأربعة، أما إذا جردناها من حيث الصدق ولاحظناها بالحمل الشايع وبالوجود الذهني فهي مفاهيم متباينة، أي وجودات ذهنية ومستقلة. هذا المفهوم الجديد الذي نعبر عنه ماذا؟ مفهوم العتق مع مفهوم الإيمان، له قابلية ذاتية أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول وهو مفهوم الرقبة بدون الإيمان. وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم التقييد. يعني إن لاحظنا مع مفهوم الرقبة مفهوم الإيمان فهو تقييد، إن لم نلاحظ معه مفهوم الإيمان فهو إطلاق. وبهذا الصدد يجب أن نميز أن التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له أي التقييد الثبوتي، وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا، عن التقابل بين الإطلاق الإثباتي. هذه نقطة مهمة، أي عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة. ولهذا لو طرح هنا هذا السؤال أن قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة أين محلها؟ فقط في مقام الإثبات، أصلا ليس لها طريق إلى مقام الثبوت، لأن إحدى المقدمات في مقدمات الحكمة أن المتكلم أو الخطيب أو الشارع في خطاب الشرع يكون في مقام البيان. خب مقام البيان وينه؟ مقام البيان هو مقام الإثبات. أصلا مقام البيان لا يمكن التصور في مقام الثبوت. مقام الثبوت مقام الجعل مو مقام البيان. لذلك جوهر مقدمات الحكمة أصلا هو جوهر الإثبات، لأن أهم مقدمة في مقدمات الحكمة أن المتكلم في مقام البيان، ومقام البيان أين؟ في مقام الإثبات. إيه نعم ماكو مانع، إيه ماكو مانع، إيه صح، بس الكلام أن مقام البيان هل يتصور في مقام الثبوت؟ لا يعقل. إن في مقام الثبوت لا يوجد خطاب ولا يوجد مكلف. لا 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 أصلا لا باعتبار لا ما يخالف مع ذلك، لأن مقدمات الحكمة مثل ما ذكرت مقدمات الحكمة أهم مقدمة في المقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام بيان الحكم أو المراد الواقعي. خب كون المتكلم في مقام بيان مراده الواقعي هذا هو اللي تصور، يتصور في مقام الإثبات والدلالة، أصلا لا يعقل تصوره في مقام الثبوت. لذلك يعني سالب بانتفاء الموضوع مو أنه نريد نفكك بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. أصلا مقام مقدمات الحكمة ما إلها أرضية ومساحة للتطبيق في مقام الثبوت، هي مساحتها وأرضيتها مقام الإثبات. ولهذا قال السيد الشهيد أي عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة، والتقييد المقابل له، فإنما رد التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد المقابل له إلى تقابل العدم والملكة، يعني لا خلاف في ذلك، لأن عدم ذكر القيد إنما يكشف عن الإطلاق في حالة يمكن في تلك الحالة للمتكلم ذكر القيد كما تقدم في الحلقة السابقة. بعد ذلك دخل السيد الشهيد في بيان قاعدتين من القواعد التي ملحقات بحث الإطلاق. القاعدة الأولى أنه اشتهرت على لسان الأصوليين أن الأصل الأول في ذكر القيد الاحترازية، والقاعدة الثانية شرح مقدمات الحكمة، لأن هذه كلها ترجع إلى بحث الإطلاق. يعني أول شيء نحن تكلمنا عن حقيقة وماهية الإطلاق وعن حقيقة وماهية التقييد، ثم نريد أن نرتب بعض الأحكام على هاتين الحقيقتين. من جملة الأحكام هذه القواعد، أن الإطلاق لا يثبت في مقام الإثبات إلا لمقدمات الحكمة، وما هي مقدمات الحكمة سنشرحها، وأنه لو ذكر قيد في كلام الشارع أو في كلام المولى العرفي الأصل الأولي أو القاعدة الأولية تقتضي أنه أراد التقييد. وكون القيد خلاف التقييد أي خلاف الاحترازية خلاف القاعدة يحتاج إلى قرينة، كأنما أكو علاقة وربط بين البحث السابق وهذا البحث. قد واحد يقول أن الإطلاق ما دام المفهوم مثل ما ذكر السيد الشهيد طبيعة وذاتا يقتضي الاسترسال، يقتضي الانطباق على كثيرين، وأن هذا اللازم وهو الانطباق على الكثيرين لا ينفك عن المفهوم، يأتي في الذهن هذا الإشكال أو هذا التوهم. إذا كان المفهوم من لوازم ذاته الانطباق على الكثيرين، كيف عندنا تقييد؟ كيف نقول الأصل الأولي في القيود الاحترازية؟ هذا على خلاف اللازم الذاتي. أسسنا علاقة بين البحث السابق وبين هذا البحث. يعني يأتي هذا السؤال بالدقة وبالعمق، أنه أن نحن ادعينا أن الإطلاق أمر عدمي، لأن المفهوم في الإطلاق من حيث لوازمه الذاتية ينطبق على كثير، وهذا اللازم لا ينفك، ولذلك اضطرينا في مقام التقييد ماذا نقول؟ نقول أن المفهوم يلبس لباسا آخر ووجودا ذهنيا آخر عندما يلاحظ مع مفهوم آخر بحيث ينتج التقييد. ليس ذلك المفهوم الأول المطلق يؤتى إلى التقييد، وإنما يأتي وجود آخر للمفهوم بلحاظ وجوده مع مفهوم آخر. إذن بقينا على ذاتية المفهوم وهي أن المفهوم ينطبق على الكثيرين. إذن إذا قلنا أن المفهوم في حد ذاته مسترسل مطلق يقبل الانصراف على الكثيرين، كيف يقال أن الأصل في القيود الاحترازية؟ خب مقتضى هذا الاستفسار أن الأصل في القيود عدم الاحتراز. مقتضى هذا الأصل أنه ما نقدر نثبت المقدمات الحكمة بسهولة في مقام الإثبات، لأن مقدمات الحكمة كلها عقلية ليست لفظية وليست منصوصة، وإنما هي تحاليل عقلية. لذلك كيف نوافق على مقدمات الحكمة مع أن المفهوم في حد ذاته مطلق؟ إذا أصلا كأنما السؤال هكذا يطرح، أن مقدمات الحكمة لغو، المفهوم في حد ذاته يقتضي الانطباق على الكثيرين. إذا هناك سؤالان نريد أن نجيب عليهما. السؤال الأول، لو كان المفهوم من لوازمه التي لا تنفك هو الاسترسال والإطلاق وعدم لحاظ القيد، لماذا يقال الأصل في القيود الاحترازية؟ فيجب أن نجيب على السؤال. السؤال الثاني، أنه إذا كان المفهوم من لوازمه التي لا تنفك هو الإطلاق والإطلاق على الكثيرين، لماذا نستعين في إثبات الإطلاق في مقام الإثبات بمقدمات الحكمة؟ لا حاجة للمقدمات الحكمة. ويثبت شيء آخر، هذا نضيفه حتى نكمل السؤالين، وهو أن الإطلاق يرجع إلى روح الإطلاق الوضعي. إذا إحنا في السؤال الثاني قلنا أنه نستغني عن المقدمات الحكمة، معناته ماذا؟ معناته اللفظ الذي وضع للمفهوم والمفهوم من لوازمه ماذا؟ الإطلاق وعدم لحاظ القيد. إذن معناته أن اللفظ وضع للإطلاق، فرجعنا إلى مقالة المشهور قبل سلطان العلماء، وهذا راح يشكل إشكال على سيد الشهيد الذي لا يرى ذلك، ولكن ركز على كون المفهوم من لوازمه الإطلاق وعدم انفكاكه عن الإطلاق. إلى هنا صارت الصورة واضحة عندكم، أنه لماذا نريد أن نبين قاعدة احترازية القيود، ولماذا نريد أن نثبت الحاجة إلى مقدمات الحكمة، أي قاعدة المقدمات الحكمة. أما بالنسبة إلى الأول أو السؤال الأول، نحن نقول لا بد من القول باحترازية القيود، مع ذلك نقول أن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، وأن عدم لحاظ القيد من لوازم المفهوم ولا ينفك عنه، مع ذلك نقول الأصل في القيود الاحترازية. ماكو تنافي بين الأمرين جوابا عن السؤال الأول. لماذا؟ لأنه نحن ذكرنا سابقا في الحلقة الثانية وأيضا هنا إلى بحثنا في الحلقة الثالثة عدة مرات ذكرنا هذا المطلب، أن كل كلام يمتلك ثلاث مدلول. المدلول الأول هو التصوري الذي هو أول ما يتبادر من الكلام من معنى بحسب الفهم عن المعنى اللغوي. الثاني المدلول التصديقي، وهو قصد إخطار المعنى الموضوع له. الثالث المدلول التصديقي الثاني وهو ماذا؟ إرادة وقصد إخطار المعنى جديا، أنه أراد من كلامه نفس هذا المعنى الموضوع له. فقصد إخطار المعنى مدلول التصديقي الأول، قصد إخطار المعنى جديا مدلول التصديقي الثاني، هذا مسلم عندنا. إذا أكو هناك رأي أنه يرى المدلول التصديقي الأول والثاني واحدا، هناك بحث آخر لا ندخل في هذا المجال، احنا نمشي على ما ذكره المشهور، والسيد الشهيد رحمة الله عليه يلتزم بهذا الرأي المشهور أن كل كلام له ثلاث مدلول. نأتي إلى الخطاب الشرعي. المولى في الخطاب الشرعي قال أكرم الفقير العادل. أكرم الفقير العادل، أول ما يتبادر في الذهن أن المولى أراد الإكرام الفقير العادل بإخطار المعنى، هذا المدلول التصديقي الأول. أيضا إذا لم نجد هناك أي قرينة أو أي دليل آخر يصرفنا عن ظاهر هذا القول كما هو المفروض، المفروض أن هذا القول موجود بدون أي صارف، نقول أنه أراد إكرام الفقير العادل جديا. لماذا؟ أن هناك قاعدة أكو في باب الألفاظ وحجية الظواهر، أن كل مدلول تصديقي ثاني يجب أن يطبق المدلول التصديقي الأول حتى يطبقه. إذا المدلول التصديقي الثاني ما طابق المدلول التصديقي الأول لا ينعقد الكلام ظهوره. كيف؟ إذا فرضنا قال المولى رأيت أسدا ولم يذكر أنه يرمي، ونحن شككنا أنه أراد من الأسد الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع. قم هنا قصد إخطار المعنى موجود وهو المدلول التصديقي الأول. أما المدلول التصديقي الثاني أنه أراد الحيوان المفترس جدا أو أراد الرجل الشجاع، هذا مشكوك فيه. لماذا نشك في ظهور مراده؟ أنه رأيت أسدا، هو قاعد في قم، أسد ما موجود في قم. شلون يقول أنا رأيت أسدا في قم مثلا؟ أو نعلم من الخارج أنه رأيت أسدا مقصوده في قم. بناء على هذا منشأ الشك ما هو؟ عدم التطابق بين المدلول التصديقي الأول وبين المدلول التصديقي الثاني. إذا أحرز التطابق نقول أراد الحيوان المفترس مثلا أو أراد الرجل الشجاع. أما إذا وقع عندنا شك أن ما قصد به من إخطار المعنى هل هو مراده الجدي، ماذا يصير؟ يكون الكلام مجمل ولا ينعقد له ظهور. هذا روح انعقاد الظهور. لذلك يسمون هذا الروح أو هذا الملاك بإصالة تطابق المدلول التصديقي للمدلول التصديقي الأول، أو إصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. التعابير مختلفة. إذا لم يكن هناك تطابق محرز لا يمكن أن ينعقد للكلام ظهورا في المراد الجدي. قاعدة مسلمة عند الكل. لذلك كلما شككنا في التطابق يجب أن نحكم بإصالة التطابق، إلا إذا دل دليل على عدم التطابق. وبناء على هذه القاعدة نقول إنما قال أكرم الفقير العادل المدلول التصوري واضح، أصلا ما عندنا شغل المدلول التصوري، يعني لا ما عندنا شك في المعنى اللغوي. الكلام في المدلول التصديقي الثاني أكرم الفقير العادل قصد إخطار المعنى وهو إكرام الفقير العادل. نشك أنه هل أراد بالمراد الجدي إكرام الفقير العادل؟ مقتضى إصالة التطابق ماذا بين المدلول التصديقي الأول والثاني؟ أنه أراد بالإرادة الجدية. إذا أراد بالإرادة الجدية أكرم الفقير العادل، ينتزع العقل من وراء إصالة التطابق أن العدالة قيد احترازي، لأنه تعلقت إرادته الجدية بالفقير العادل. لو كانت له إرادة جدية بإكرام مطلق الفقير لماذا ذكر قيد العدالة؟ فإصالة احترازية القيود تنشأ من هنا، أن المدلول التصديقي الثاني بإصالة التطابق بين المدلولين التصديقيين أو بين المدلول التصديقي بنحو العام والمدلول التصوري، مقتضى هذه الإصالة أنه أراد ما بينه بالإرادة الجدية، وما أراده بالإرادة الجدية هو متعلق الحكم الشرعي وغيره يحتاج إلى دليل. لذلك نقول الأصل في القيود الاحترازية، وهذا لا يتنافى مع أن مفهوم المطلق عبارة عن عدم لحاظ القيد، وأن المفهوم بما هو هو في حد ذاته يقتضي الاسترسال والانطباق على الكل، ماكو مانع. بس الكلام أنه لم يريد من المفهوم المولى من البداية في قوله أكرم الفقير العادل ما أراده لا بالمدلول التصديقي الأول الإطلاق، لأنه ما قال أكرم الفقير، قال من البداية أكرم الفقير العادل. مقتضى إصالة التطابق أنه أراد الفقير العادل بالمراد الجدي، فعليه ماكو منافات أن المفهوم في حد ذاته لو خلي ونفسه مطلق ولكن هنا المفهوم الفقير ليس مطلق. مفهوم الفقير لوحظ كمفهوم الرقبة مع الإيمان، هنا لوحظ الفقير مع مفهوم العدالة. نعم. إخو ها إخو إيه نعم إحنا صح ماكو مانع إيه ماكو مانع ها إحنا نقول إنه المفهوم إيه شوفوا المفهوم في حد ذاته يقتضي الاسترسال والانطباق على الكثيرين، وهذا لازم لا يتفق عنه. بس الكلام أن المولى في مقام الذي ذكر القيد، ونريد أن نرى أن هذا القيد هل احترازي أم لا، بإصالة التطابق بين المدلول التصديقي والتصوري نثبت أنه أراد بالإرادة الجدية القيد. لازم هذا أنه كل قيد أراده بالمراد الجدي هو قيد احترازي. شوفوا لأنه أراده بالإرادة الجدية، أصلا هذا يلزم منه. عندما نقول أراد الفقير العادل بالإرادة الجدية، معناته أن الفقير الغير العادل مو متعلق إرادته الجدية، لأنه صار تقييد. معنى التقييد والإرادة الجدية معناته أن الإطلاق لم يرده. نعم إذا قام دليل آخر قال أكرم كل فقير هناك بحث آخر. إحنا كلامنا أن كل خطاب شرعي ورد فيها القيد أو التقييد بمقتضى إصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد اللفظي أو التصوري أو الوضعي بتعبير آخر، مقتضى هذا إصالة التطابق أن كل قيد هو المراد الجدي وغيره يحتاج إلى دليل. هذا معنى الاحترازية. إحنا لا نقصد من الاحترازية نفي الحكم كلا، نريد نقول في هذا الخطاب الشرعي لم يرد إلا المقيد. أما هل أراد غير المقيد في خطاب آخر هذا بحث آخر. لذلك يقال أن احترازية القيود هذا نضيفه هنا، هذه نقطة مهمة. لذلك يقال أن إصالة احترازية القيود لا تنافي الإطلاق في خطاب آخر. يعني ماكو مانع أن نقول المولى في مقام قال أكرم الفقير العادل، ولكن في مقام آخر قال أكرم كل فقير وأكرم الفقير، ماكو مانع. ليش؟ لأنه كل خطاب بحسب مدلوله جدي يحاسب، لا بحسب باقي الخطابات. ولهذا عندما نقول احترازية القيود يعني لو خلي هذا الخطاب ونفسه. أما إذا كانت الروايات مثلا متعارضة أو بينها عموم تخصيص أو متفاوتة، ذاك يحتاج إلى علاج آخر. إحنا كلامنا ليس في مقام التعارض، ليس كلامنا في مقام الجمع بين الأدلة المتضاربة، كلامنا في مقام تفسير الدليل الواحد الذي ورد فيها القيد، هل أنه يحمل على الاحتراز أو يحمل على الغالب، والأصل هو الحمل على الاحتراز. قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقير. ففي الحالة الأولى، شوفوا هذا المثال الأول بيان لقاعدة احترازية القيود، مثال الثاني أكرم الفقير هذا بيان لقاعدة مقدمات الحكمة. إحنا ما نتكلمنا عن هذا المثال الثاني، سيأتي بحثه إن شاء الله. ففي الحالة الأولى يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري للكلام حصة خاصة من الفقير، أي الفقير العادل، هذا واضح. وبحكم الدلالة التصديقية الأولى عبارة عن إخبار المعنى أو قصد إخبار المعنى، نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإختار صورة حكم متعلق بالحصة الخاصة، هذا واضح. نأتي إلى الدلالة التصديقية الثانية. وبحكم الدلالة التصديقية الثانية يعني أنه أراد المدلول التصديقي الأول بالإرادة الجدية، نثبت أن المولى جاد في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم مجعول وثابت في نفسه حقيقة وليس هازلا. وبحكم ظهور الحال في التطابق، هذا شروعا في إصالة التطابق. إصالة التطابق هي جوهر إصالة احترازية القيود. يعني إحنا إذا لم نقل بإصالة التطابق بين المدلول التصديقي والتصوري، معناته أنه لا وجه لاحترازية القيود. وبحكم ظهور الحال، يعني ظهور الحال في كل كلام صادر من المتكلم، في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، يثبت أن الحكم الجدي المدلول الدلالة التصديقية الثانية متعلق بالحصة الخاصة أي الفقير العادل، كما هو كذلك في الدلالة التصديقية الأولى بحسب قصد إخطار المعنى الموضوع له. وبهذا الطريق نستكشف من أخذ قيد العدالة المثال أو أي قيد من هذا القبيل في مرحلة المدلول التصوري والتصديقي الأولي، نستكشف كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب جدا، وهذا هو معنى الاحترازية، وذلك ما يسمى بقاعدة احترازية القيود. ومرجع ظهور هذا التطابق الذي يبرر هذه القاعدة مرجعه إلى هذه العبارة البسيطة العامية، إلى ظاهرة حال المتكلم من أن كل ما يقوله يريده جدا. والدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور، يعني الصغرى لظهور حال المتكلم في كل ما يقوله يريده، إذ يثبتان كلاهما ما يقوله المتكلم، فتنطبق حينئذ الكبرى التي هي مدلول لظهور التطابق المذكور. يعني عندما اجتمعت الدلالة التصورية والتصديقية الأولى نقول المعنى واضح، ثم نقول هذا المعنى المفهوم هو المراد جدا، وهذا نعبر عنه بالدلالة التصديقية الثانية. وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور، أي على أساس هذا الظهور التطابقي، أي تطابق بين المدلول التصديقي الثاني ومجموع المدلول التصوري والتصديقي الأول، تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد. هذه النقطة التي احنا أشرنا إليها، نفس هذا الخطاب يقتضي أن إكرام غير العادل ليس واجب، أما قد يكون هناك خطاب آخر ويقول أكرم كل فقير. ولهذا نفترق هنا عن إصالة احترازية القيود وعن قضية مفهوم الشرط أو بحث المفاهيم. نحن عندما نقول الجملة الشرطية تقتضي المفهوم، يعني أنه تقتضي انتفاء سلخ الحكم لا شخص الحكم. أما هنا عندما نقول الحكم منتفي عن الفقير العادل، مقصودنا شخص هذا الحكم، أما سنخه لا نعلم. مفروض نرجع إلى سائر الخطابات الشرعية، نشوف أكو هناك خطاب يدل على الإطلاق أو على العموم أم لا. لذلك السيد الشهيد يشير إلى هذه النقطة هنا، وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد، إلا أنها إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله. وبهذا اختلفت القاعدة عن المفهوم في موارد ثبوته كما في موارد ثبوت الشرط، حيث أنه المفهوم المصطلح في الجملة الشرطية أو الجملة الوصفية أو الجملة الغائية أو الاستثنائية يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه بانتفاء الشرط على ما تقدم في الحالة السابقة، أما هنا ليس المقصود هو انتفاء سنخ الحكم. إلى هنا انتهينا عن احترازية القيود وأجبنا عن السؤال الأول. وأما في الحالة الثانية، المقصود من الحالة الثانية يعني قوله أكرم الفقير والشروع في مقدمات الحكمة، سيأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
يعني إلى يوم الأربعاء إن شاء الله نقرأ، شو الجمعة؟ حسب التقويم إن شاء الله مستمر. يا الله، أنا يسدون الفترة ما أدري.